يحتاج إلى حسن الفن والفتوى قبس من نور تتهادى في أفق العلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا مشاهدي قناة الخليجية في كل مكان، حياكم الله تعالى. والله أسأل في هذه الأيام المباركة آخر جمعة في شهر رمضان أن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، أن يتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يغفر لنا أجمعين، وأن يعتق رقابنا من النار. هذه الأيام المباركة، هذه الأيام التي سرعان ما تتلاحق، يعني كنا كأننا بالأمس نستقبل رمضان وننتظر إعلان رؤية الهلال، وما هي إلا ساعات ونودع هذا الشهر الكريم المبارك، ذلك الضيف، يعني سبحان الله كل ضيف يستفيد من مضيفه، إلا رمضان فإنه يعطي مضيفه، نحن نستضيف رمضان ونستفيد منه، بل ونتمنى أن يستمر معنا طوال العام. هذه الأيام المباركة، هذه الساعات الفاضلة، هذا اليوم المبارك من شهر رمضان ما هي إلا ساعات ونودع هذا الشهر الكريم. ومع فتاوى الخليجية، مع أسئلتكم واستفساراتكم لمن كان له سؤال يتعلق بأحكام الصيام أو أحكام ما بعد الصيام، أحكام العيد يعني وما بعدها، عن طريق التلفون الاتصال أو عن طريق الاسمس، تظهر أمامكم الآن الأرقام، فمن أراد أن يشارك معنا فليشارك. وحتى تأتي بعض الاتصالات، وقد تعودنا دوما أن نتكلم في بعض الأمور المهمة، وقد رأيت أن نتكلم في هذا اليوم عن قول الله جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. الله عز وجل يبين أنه آتى لقمان عليه السلام الحكمة، والحكمة حسن التصرف، والتؤدة وعدم التسرع في القول. اختلف العلماء اختلافا كثيرا في لقمان عليه السلام، هل كان نبيا أم كان عبدا صالحا، كما اختلفوا كذلك في العبد الصالح الذي صاحبه نبي الله موسى عليه السلام، اللي هو مذكورة قصته في سورة الكهف، اللي هو العبد الصالح الخضر عليه السلام، فاختلف هل هو نبي أو ليس بنبي. لكن المتفق عليه أن لقمان كان حكيما، كان حكيما، وحكيم يعني يقول أقوالا سديدة سليمة، يفكر قبل أن يتكلم، يعرف أو يتدبر الأثر الذي يترتب على قوله قبل أن يقوله. والحكمة فطنة في الدين ومعرفة بأحكام الحياة أو بخبرة الحياة، وهذا أمر مشاهد من خلال وصاياه التي ذكرها ربنا جل وعلا على لسانه في سورة لقمان: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يقال إن لقمان عليه السلام قال له سيده، وكان لقمان مملوكا وكان أسود البشرة، لونه يعني أسمر، حتى يروى أيضا أن شفتيه كانتا كبيرتين، فقال له سيده ذات مرة: اذبح لي شاة وإيتني بأفضل شيء فيها، اذبح لنا خروف وهد لي أفضل حاجة فيها. فذهب لقمان فذبح الشاة ثم أتى بالقلب واللسان، فقال: هذا هو أفضل شيء في الشاة؟ قال: نعم. فبعد يوم أو يومين قال: اذبح لنا شاة وأتني بأخبث شيء فيها. فذهب فذبح له شاة ثم جاءه بنفس الشيئين بالقلب واللسان، فقال له: أمرتك أن تأتيني بأطيب مضغتين فأتيتني باللسان والقلب، وأمرتك أن تأتني بأخباثها أو تلقيه يعني ترميا، فألقيت اللسان والقلب، فقال: إنه ليس شيء أطيب منهما إذا طاب ولا أخبث منهما إذا خبث. سبحان الله. السلام عليكم.
عليك السلام. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله حبيبي، ربنا يكرمك.
حضرتك عايز أعرف مقدار زكاة الفطر إن شاء الله.
مقدار زكاة الفطر
إن شاء الله.
حاجة تانية؟
وعايز اعرف انا لو عندي محل تصوير له زكاة فطر ولا لا، ولا اخرج عنه ازاي؟
طيب حاجة ثانية.
اشكرك يا شيخ،
شكرا لك، ربنا يبارك. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من بر او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاعا من زبيب، يعني هذه اصناف عددها عبد الله بن عمر كما جاء في الصحيح. ثم قال: صدقة الفطر طعمة للمساكين. هذا الكلام استفاد منه العلماء ان صدقة الفطر انما تكون طعاما ليست مالا، انما تكون طعاما. وعارفين كل سنه بتحصل مشكله في هذا التوقيت، نخرجها مال ولا نخرجها حبوب، وبعض الناس يقول لك اصل الفلوس انفع للفقير عشان يشتري بها هدوم. يعني انا اقول الذي يعرف الاصلح والانفع هو الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، لست انت ولست انا. والاصل في العباده التوقف، الاصل في العباده التوقف، فيتوقف الإنسان على ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهي صاع، ومقدار الصاع بيختلف من نوع لنوع، بيختلف من التمر للزبيب للأرز للدقيق. يعني هذه الأصناف، والعلماء ريحونا قالوا يخرجها من غالب قوت أهل البلد. يعني لو غالب قوت البلد عندنا رز خرج رز، لو غالب قوت أهل البلد مثلا تمر تخرج تمر. وتقريبا طبعا في فاصوليا وفي لوبيا وفي عدس وفي فول، فيتقدر تقريبا في حدود من 2 كيلو ل 2 كيلو ونص، تختلف من نوع لنوع. فانت خرج بزياده 2 كيلو ونص، خلاص خرجت بزياده، فهذا فضل يقبله الله جل وعلا منك. في حدود مثلا 2 كيلو ونص رز عن الفرد، 2 كيلو ونص عن الصغير والكبير، يعني ايا كان سنه يخرج عن كل واحد 2 كيلو ونص، وهي على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد. يعني حتى لو مملوك أنا بطلع عنه كسيد لي يعني. لكن محل التصوير أو محل التجارة أو المنشآت الخاصة، هذه ليست عليها صدقات فطر. صدقات الفطر إنما تخرج عن البشر، لا تخرج عن العقارات. لكن أنت بالنسبة لمحل التصوير طبعا أنت بتسألش عن حكمه، بتسألش عن حكم المحل أو حكم التصوير، أنت بتسأل عن الزكاة. فالزكاة إنما زكاة المال إنما تجب في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول. يعني أنا ملكت النهاردة فكت عليه سنة. حكم التصوير يعني محل التصوير الفوتوغرافي محل خلاف بين العلماء، محل على قولين، فبعضهم يمنعه وبعضهم يجوزه، وهي مسألة معروفة بأقوال العلماء فيها، لكن مسألة خلافية. ومن منع جوز التصوير للضرورة، لكن عموما هو معلهوش زكاة فطر. طيب نرجع إلى لقمان عليه السلام عندما ألقى بأخبث مضغتين في الشاة وجاء بهما على أنهما أطيب مضغتين. هذا يتوافق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القلب. هذا القلب بصلاحه ينصلح الجسد وبفساده يفسد الجسد. ولذلك تأمل مثلا الإنسان الحسود أو الإنسان المرائي أو الإنسان المنافق، هذا الإنسان قلبه مريض، بمعنى أنه يتمنى زوال النعمة عن غيره، ده الحسود أهو. إذا رأى عند غيره نعمة كرهها وتمنى زوالها، ويفضل بقى يقطع في نفسه، يعني أنا ليه ما عنديش زيه، هو ده ليه عنده وأنا لأ، وربنا يديله وأنا لأ ليه، بقى فلان اللي شكله مش عارف إيه ده، ولا اللي وظيفته إيه، ولا ابن كذا ده يبقى عنده من عيلة فقيرة يعني، وأنا ما عنديش، هذا حسد. هذا يفسد على الإنسان جميع الجسد، مع أن محله إيه؟ القلب. كذلك الرياء والنفاق أيضا هي أعمال قلبية، هذا الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. هذا الإنسان لا يعيش سعيدا، بل لا يجد للسعادة معنى. ليه؟ لأنه بوشين، مع ده وفي نفس الوقت عليم، يعني إن رأى أو وجد خيرا فهو معه، وإن وجد شرا انقلب، أو يظهر الإسلام تقربا لأهل الإسلام ويبطن الكفر تقربا لأهل الكفر. وهذا لا يجلو للسعادة معا، لكن هذا عمل قلبي. فإذا صلح الجسد صلح البدن كله، كذلك اللسان. هذا اللسان سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضمن ما بين فكيك وفخذيك أضمن لك الجنة. وقال لمعاذ: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالإنسان لو كف لسانه ده، لو كف لسانه عن بقى الغيبة، عن النميمة، عن الكذب، عن الأمور التي لا تحل، كلام الذي لا يجوز شرعا، لو أنه كف لسانه وأمسك لسانه عن هذه المحرمات كان ذلك سببا في دخول الجنة، يعني إن كان مسلما. وأما إن أطلق له العنان، فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أناسا من أمتي يأتون بحسنات كأمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا، أو يجعلها الله كالذر. فقالوا: جلهم لنا يا رسول الله، صفهم، يعني قول لنا الناس دي مين، أو صفهم إيه، إيه أعمالهم، إيه أهم أعمالهم عشان نبقى عارفينهم يعني. فقال: يأتون بحسنات، أو يأتي أحدهم بحسنات، ويأتي وقد شتم، عمل لسانه، شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، وطبعا دي كلها أمثلة، لكن هتلاقي برضو إيه، واغتاب هذا واعترض أو أخذ حق هذا وشهد شهادة زور على هذا وكذب على هذا، لكن المذكور دي أمثلة، أمثلة تقريبية. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في نار جهنم. فده الإيه؟ اللسان، دي أعمال اللسان. ولذلك السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
عليكم السلام. بس ما تسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
ممكن؟
تفضلي معك.
بص حضرتك، أنا جوزي ما بيشتغلش.
نعم.
وعلي ديون.
نعم.
فأنا عندي فلوس.
نعم.
فأنا بسأل على الزكاة، هل الزكاة تجوز إن أنا أديها له؟
طبعا يجوز.
طيب حتى لو كان هو هياخد الزكاة، فلوس الزكاة دي، ويرجع يصرفها على البيت وعليا؟
لا عليك لا. يصرفها يعني على البيت، يصرفها على 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 اولاده، لانه تجب عليه نفقتهم، لكن لا تاكلين ولا تستفيدي انت منها.
يعني لو هيدفع بيها الايجار
انت ما تستفيديش، ما هو الايجار عليه ما فيش مشكله، لكن الاكل والشرب واللبس اللي هيجيبه لك او الدواء انت ما تستفيديش من هذه الاشياء.
يعني انا الفلوس اللي انا اديله فلوس الزكاه يدفع بيها الايجار او يدفع بيها دين عليه، بس ما يجيبش بيها اكل وشرب ولبس للبيت،
يجيب للولاد، لولاده، ويجيب لنفسه كمان اذا كان في حاجه. لكن
لا، مش عندنا اولاد، انا وهو بس.
يجيب لنفسه لو محتاج، لكن انت لا يرد عليك من مال زكاة شيء،
حتى لو هيدفع منها ايجار البيت.
حتى لو هيدفع ايجار البيت، لانه يجب عليه دفع ايجار البيت، لا يجب عليك انت.
خلاص، شكرا فضلت الشيخ، شكرا.
امرك، الله يكرمك. يعني السؤال كما سمعنا: هل يجوز للمراه ان تدفع مال زكاتها لزوجها؟ نعم يجوز، لكن بشرط ألا يرد من هذا المال عليها شيء. والدليل على ذلك ذكرته قبل ذلك، حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألته زوجته أن يستفتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حكم زكاتها عليه. سيدة زينب بتسأل جوزها سيدنا عبد الله بن مسعود، بتقول له: اسأل النبي، ينفع ان ادي لك من مال الزكاه بتاعي ولا لا، ينفع انك تاخد مال الزكاه بتاعي ولا لا؟ فقال: اذهبي انت. يعني الراجل يعني برضه عنده عفه، هيروح يسال النبي يقول: اخذ من مراتي زكاه. فتعفف واستحى وكان فقيرا رضي الله عنه وارضاه. فذهبت زينب والتقت بها امراه، في واحده قابلتها كده بتقول لها: انت رايحه فين؟ قالت لها: راح اسال النبي على كذا. قالت لها: طب انا جاي معاك، انا كمان عايز اسال. فطرقتا الباب، فخرج اما بلال واما عمار ليستاذن لهما، فقالت له: سل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم زكاة إحدانا على زوجها. ينفع الواحدة تدي لجوزها مال الزكاة ولا لا؟ ولا تخبره من بالباب. يعني شوف بقى يعني المرأة الأصيلة، المرأة الكريمة، المرأة الفاضلة التي لا تريد أن تفضح زوجها، عشان النبي يعني إيه لو حد قال عنه جوه ما يعرفش هي مين اللي بتسأل ومين اللي هياخد من زكاة مراته. فدخل فقال يا رسول الله إن بالباب امرأتين يسألني، أو بالباب يعني سائلة تقول كذا وكذا. فقال النبي من هي؟ ما يقدرش بقى ينكر. قال زينب. زينب وسكت برضو. قال أي الزينب؟ الزينب كثيرة. زينب يعني زوج عبد الله بن مسعود، ولا زينب امرأة أخرى؟ فقال زينب زوج عبد الله بن مسعود. فهنا خلاص النبي سأله وبين أو وضح معالم الجواب، لازم تقول هي مين. فقال أخبرها أنها لها صدقة وقربة، يعني هي مقبولة في الزكوات وكمان إيه صلة، لكن ما ينفعش إن الواحد يأخذ من زكاته، يعني الزوج ما ينفقش على تاني. طب هل العكس ينفع؟ الزوج ينفق على الزوجة أو يعطيها مال الزكاة؟ لا، لا يجوز. ليه؟ لأن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، هو لازم ينفق عليها، ما ينفعش ده من مال الزكاة. لكن العكس ينفع، لأن النفقة على الزوج وليست على الزوجة. طب بالنسبة للأولاد، نعم يجوز للمرأة في هذه الحالة أن تعطي أولادها أيضا مال الزكاة، لأن نفقتهم واجبة على الأب ليس عليها. طب الأب والأم ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأن النفقة على الوالدين واجبة على الولد، ما ينفعش ندي أبويا أو أمي من مال الزكاة. ليه؟ ده هو النفقة، ده أنا أصلا أنا وما ملكت ملك الله، أنت ومالك ملك لأبيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قلنا إن ما ينفعش الراجل يدي لزوجته من مال الزكاة. طيب هل يحسب له ثوابها، ثواب النفقة؟ يعني واحد بينفق على زوجته بيتعب، هي ينفع أن تديله من الزكاة، لكن هو بينفق مش زكاة، هل يحسب له الأجر؟ نعم، إذا أنفق الرجل نفقة على أهله يبتغي بها وجه الله جل وعلا إلا كتبت له صدقة. قال صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يضعها الرجل في في زوجته له بها صدقة. وده فضل من ربنا، عشان تعرف إن الزواج فيه أسباب لاكتساب الحسنات مش بس شر. ما بعض الناس بيقولك يعني أنا زوجتي مطلع عناية وزوجتي يعني تعباني في حياتي، يعني فيه شر لكن فيه خير برضه، مش كده؟ فيه شر وفيه خير، وجوانب الخير فيه أكثر. ولذلك قال الله جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فهذا يحسب له الأجر إن شاء الله. أيضا مع يعني صلاة، لو حد عنده سؤال ولا حاجة إن شاء الله نحن في الانتظار. وجاء في اللسان أثار كثيرة صحيحة شهيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة ما بين لحييه ورجليه. وعند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضمن أو اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة. وعد منها أيضا هذه الشيء فقال اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم. يعني أول حاجة اللسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخنا، وحضرتك يعني في صلاة الجمعة أنا دخلت والإمام كان طلع على المنبر.
نعم.
في ناس بتصلي ركعتين وأنا دخلت وقعدت على طول، ففي بعض الناس اتخذتني فليه ما صليتش ركعتين؟ طب ركعتين دول سنة ولا تحية مسجد؟ نعم. وهل أنا عملت صح ولا غلط؟
وجزاك الله خيرا يا شيخ. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منك وأن يبارك فيك. في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم أن سليكا الغطفاني، سليك واحد اسمه كده سليك، سلك وزود له ياء، سليك الغطفاني دخل والنبي يخطب، زي الحالة بتاعتك بالضبط، وديت احنا بنبينها لأن كتير من الناس بيقع في هذا الأمر يعني، أو ما بيكونش عارف الحكم بتاعه، وخاصة أن فيها خلاف للحنفية يؤولون هذا الحديث أو يخرجونه عن معناه. دخل سليك والنبي يخطب فجلس ليستمع للخطبة، فقال هل صليت ركعتين؟ انت صليت ركعتين تحية المسجد؟ قال لا. قال فقم فصل ركعتين. فقام سليت فصل ركعتين. وفي بعض روايات الحديث انه قال صل ركعتين وتجوز فيهما، يعني ايه خلوهم ركعتين خفيفتين. يعني جمهور العلماء الأئمة الثلاثة مالك وشافعي وأحمد على أن الصلاة هنا سنة حتى لو كان الإمام إيه على المنبر والإمام يخطب. يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الدال على ذلك. ولذلك قالوا، نخلي بالنا من الحته دي مهمة قوي، لو دخل أثناء الأذان، هو داخل في وقت الأذان، هل يصلي أم يردد الأذان؟ واحد داخل المسجد في وقت الأذان، صلي ولا يردد الأذان؟ قالوا إن كان الأذان أذان جمعة صلى، يصلي. لأن الإنصات والاستماع للخطبة واجب، وأما ترديد الأذان سنة فيقدم الواجب. وأما إن دخل في وقت أذان صلاة عادية، صلاة الخمس يعني، فينتظر. ليه؟ لأن في وقت ممكن يصلي السنة، يصلي بعد ما يخلص أذان. خلاص. إذن إذا دخلت أنت يعني، أو إذا دخلت أنا والإمام يخطب، أصلي ركعتين وأتجوز فيهما بسرعة. وذهب الحنفية إلى أنه ينصت. ليه؟ لأن التحية سنة والإنصات واجب. وتأولوا، قالوا إن سليكا كان رجلا فقيرا، وكان يلبس ثيابا مهلهلة، لابس ثياب مقطعة يعني، فأراد النبي أن يراه الناس فيعطف عليه فأمره لذلك. لكن طبعا هذا التأويل وهذا التفسير وهذا التعليل ليس بصحيح ولم يثبت، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلق سنة على مثل هذا الأمر، وإنما كان يكفيه صلى الله عليه وسلم أن يدفع إليه وأن يعطيه، وكان النبي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وذلك إذا دخلت في وقت الجمعة فصلي ركعتين لفعل أو لأمر النبي صلى الله عليه وسلم سليكا الغطفاني أن يفعل ذلك عندما دخل المسجد. أيضا يقال من حكم لقمان، الأخ محمد السلام عليكم.
تفضل
يا حبيبي.
أخي مش معايا؟
أي تفضل.
طب لو سمحت يا مولانا.
تفضل.
هل الصلاة مكروه فعلا؟
طب وطي بس التلفزيون شوية واسمعني من التلفون. وطي التلفزيون. الطلاق مكروه؟
أيوة مولانا سامعك.
تقول الطلاق مكروه؟
الطلاق مكروه ولا حديثه ضعيف؟
اللي هو
يعني سمعت حديث بيقول إن أبغض الطلاق عند الله، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق.
حاضر حاضر. حاجة تانية؟ حاجة تانية؟ خلاص حبيبي ربنا يكرمك جزاكم خير. الحقيقة هذا الحديث الذي سمعناه إن أبغض الحلال عند الله الطلاق اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا، فبعضهم يضعفه لأن الحلال لا يكون بغيضا. الحلال لا يكون بغيضا، كيف يكون حلالا وبغيضا؟ حلال يعني، إذا كان حلال ما ينفعش أن يبقى بغيض مكروه يعني. والبعض يرى أن الحديث حديث صحيح، والمعنى أن آخر الحلال، أن آخر الحلال أو آخر درجة الحلال الطلاق. طلاق يعني أباحه الله لعلة، وذلك إحنا غيرنا طلاق ده عندهم يعني هو العلة واحدة بس، علة الزنا. إحنا عندنا الطلاق مش لكده يعني، قد تستحيل العشرة بين الزوجين لسبب من الأسباب. المرأة لا تتحمل الرجل، رجل أخلاقه سيئة فعايزة تتطلق، نقول لها لا ممنوع، لازم يكون الرجل الأول زاني عشان تتطلقي؟ يعني هذا كلام. ولذلك لما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت رسول الله لا أعيب عليه في خلق ولا في دين، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. فقال أتردين عليه حديقته؟ قال نعم. قالت نعم. قال النبي للرجل اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ولذلك نقول قد يكون الطلاق مكروها وقد يكون واجبا وقد يكون الطلاق حراما. طلاق تعتريه الأحكام التكلفية زي الزواج بالضبط. فأحيانا إذا كان الطلاق لا يقصد منه إلا الإيذاء، هو عايز يؤذيها وخلاص، عايز يؤذيها، فيكون حراما. ليه تأذيها ليه؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب. زي بالضبط واحد لقى نفسه كده حاسس انه هيموت خلاص، والست طول عمرها عنها طلعة في خدمته عمالة تشيله من أوضة تدخله أوضة وتشربه الدواء وتعمل له مش عارف هدومه وإيه وإيه، خلاص بقى حس إنه هيموت، قال لك بس أطلقها بقى عشان بتورث، ما هي ما عندهاش عيل ولا حاجة، وكان متجوز واحدة غيرها وعنده عيال. زي ما بنشوف كده واحد يتجوز واحدة وهو في سن كبيرة بعد زوجته ما مثلا الأولانية ما تموت، تفضل بقى تداوي فيه وتشتغل له ممرضة وتشتغل له دكتورة، ويجي حضرته يتعب يقول لك خلاص بقى يكفي عليها كده عشان ما تورث، أو ده طلاق حرام لأنه بقصد الإضرار. وقد يكون الطلاق واجبا، يعني قد يصل الطلاق لدرجة الوجوب، وهذا في حالات كثيرة جدا أيضا، إذا ما كان إبقاء المرأة تحت يديه يؤدي مثلا إلى الضرر البالغ الذي لا تتحمله المرأة. يعني رجل مثلا يؤذي الزوجة إيذاء شديدا غير محتمل، رجل مثلا غير في العقيدة غير في المعتقد، ده هنا لابد يكون فيه تفريق، فالطلاق تعتريه الأحكام التكليفية. لكن هذا الحديث عموما العلماء اختلفوا فيه اختلاف بين، بعضهم قال هذا الحديث لا يصح لأن الحلال لا يكون بغيض، وبعضهم قال يعني إن آخر درجات الحلال الذي يحبه الله جل وعلا هو الطلاق. لقمان عليه السلام كانت له حكم كثيرة مأثورة، منها قيل له أي الناس شر؟ قال الذي لا يبالي أن رآه الناس مسيئا. كلام كلام فعلا يتوزن بميزان الذهب. أي الناس شر؟ مين أشر الناس؟ مين الناس يعني الإنسان الوحش قوي؟ قال لهم اللي ما يباليش، اللي ما بيهموش يعني إن الناس تشوفه مسيء. هضرب مثال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
حضرتك قلت زكاة الفطر لازم تطلع حبوب.
نعم.
طب نسبة احنا طلعناها فلوس خلاص. العمل ايه؟
طلعتها الجمعية يعني ولا طلعتها؟
لا طلعناها كده وزعناها.
يعني هو طيب حاجة تانية، في سؤال تاني؟
شكرا.
حاضر ربنا يبارك فيك. الحقيقة اخوانا انا يعني بعض الاخوة او بعض المشايخ يعني لما يتكلموا في زكاة الفطر ديت، وبعض الناس اللي هي أنصاف المتعلمين أو أشباه المتعلمين، إذا ما تمسك الإنسان برأي يظنه صوابا يسيئون إليه ويسيئون الظن فيه. يعني القول الراجح في هذه المسألة أنها لا تخرج إلا حبا. النبي كان في زمانه الدنانير والدراهم لكن لم يخرجها ولم يبين جوازها بذلك. احنا عندنا العلماء قالوا ان العبادة لها شرطين، الاخلاص والاتباع. يبقى اخراج النبي صدقة الفطر من هذه الانواع المقتاتة او المطعومات كان غرضا، كان غرض في حد ذاته غرض، يبقى لابد من الالتزام بذلك. هتقول لي بقى اصل الفقير محتاج واصل الفقير مش محتاج، والله النبي اعلم والله جل وعلا اعلم بذلك. ادي له صدقة، وابواب الزكاة زكاة المال بابها كبير جدا ومفتوح، وصدقات الملابس موجودة. فاللي خرج هو ما يعرفش، لو خرجها لجمعية أو المسجد، والجمعيات بتجيب حبوب، لو أنت خرجتها للفقير يعني أرجو ألا يكون به بأس لعدم المعرفة، لكن بعد ذلك احرص على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللي عارف الرأيين وخرج خلاص، ليس له أن يترك الراجح إلى المرجوح، ليس له أن يترك الراجح إلى المرجوح، فعليه أن يتمسك بالقول الراجح الذي قوي دليله والذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هسألك سؤالي، كان سؤال واضح قوي حتى كان أحد المشايخ بيقوله، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالطهارة عند الصلاة، مش كده؟ الطهارة، طهارة بإيه؟ الطهارة لها نوعين، طهارة مائية وطهارة ترابية، مش كده؟ طهارة بالماء يعني وطهارة بالتراب. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، يعني اللي ما فيش ماء، لو واحد ما لقاش ماء طهور يتيمم بالإيه؟ بالتراب. طب واحد ما لقاش الماء وقال لك طب ما أنا عندي حاجة أفضل من التراب، إيه هي؟ أنا عندي إزازة كولونيا، إزازة بارفان جوه ريحتها جميلة جدا، أنا أتوضى بيها خلاص وصل احسن من التراب، انا عارف هروشي بالتراب ليه؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ سؤال، ينفع التطهر بالبرفان بالكولونيا ولا ما ينفعش؟ بلاش ده خالص، خل. قال لك انا هتطهر بالخل، خلاص انا عندي ميه بليمون خلاص هتطهر بيها، ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش طبعا، ما ينفعش، وقد اجمع العلماء على ذلك، مع ان البرفان ريحته حلوه وجميله ومش هعفر وش ولا حاجه، والانسان يعني يستحب ان هو ساعه ما يكون بيصلي كده ان يكون على اطيب ريح، كذلك كانت سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا في بديل اللي هو التراب، ما ينفعش انك تفتاته. فالنبي حدد لنا الانواع اللي بتخرج منها صدقه الفطر. في في علماء قالوا القيمه، في علماء قالوا القيمه، وانا قلت في الحلقه اللي فاتت قلت القيمه اذا لم يمكن الحب، زي الناس اللي عايشين في دول مثلا ما فيهاش فقراء مسلمين، وتجميع الحبوب هتتعبهم، فبيجمعوا اموال يبعتوها للبلاد الاسلاميه تخرج فيها، والافضل انهم يوكلوا حد يشتري بيه حبوب. لكن انا دلوقتي متاح لي القيمه، متاح لي الحب، ومتاح لي القيمه، اطلع ايه؟ اطلع حب التزاما بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا العلماء الذين ذهبوا الى اخراج المطعومات او الحب قالوا ولا تجزئ ان اخرج القيمه، ولا تجزئ ان اخرج القيمه سواء كان يعلم او لا يعلم، لان هذه امور لا يعذر فيها بالجهل. فانا يعني بقول اللي طلع وهو يعلم يعني يخرجها مره اخرى ويتقي الله جل وعلا في نفسه وفي اولاده، يخرجها مره ثانيه. سيدنا لقمان عليه السلام زي ما قلنا من الحكم بتاعته اي ناس شر، قال الذي لا يبالي ان راه الناس مسيئا. تخيل كده دلوقتي تبقى انت ماشي في الشارع والناس كلها صايمه، والناس كلها يعني بتحرص على الصيام بتاعها، تبص تلاقي واحد مسلم ماسك سيجاره وبيشربها في الطريق، واحد ماسك سندوتش وعمال ياكل. ممكن يكون معذور، ممكن يكون على سفر او مريض، ممكن عنده رخصه، لكن خلي بالك مش قدام الناس، مش قدام الناس، ما ينفعش ان انت بس هو اللي عنده رخصه يشرب سجاير، انا بتكلم يعني على سندوتشات او الميه، يعني عنده رخصه واحد على سفر او مريض او حاجه، لكن برضه مش قدام الناس. لكن انظر كيف وصل به الامر ان يراه الناس مسيئا، يبقى اي واحد بيعمل حاجه فيها اساءه لنفسه او اساءه لدينه او اساءه لاهله هذا من اشر الناس. ده كلام سيدنا لقمان، ده من اشر الناس. يعني السلام عليكم. السلام عليكم. فصل. طيب نكمل ان شاء الله لعله ان يعود مره اخرى. يقول الامام القرطبي رحمه الله، وهذا ايضا مرفوع معنا، قال صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى. نفس الكلام ده اللي قاله ده سيدنا لقمان ليه معنى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الناس بتراه ايه؟ مسيء. واحد يقول لك مش انا امبارح شربت خمره، طب حد شافك وانت بتشرب الخمره؟ لا. طب بتتكلم عنها ليه؟ ربنا سترك. مش انا امبارح كلمت فلانه ومشيت معاها، طب انت ربنا سترك، تفضح نفسك ليه؟ كل امتي معافى الا المجاهرون. فقالوا ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال من ستره الله بليل، ربنا ستره حال المعصية وهو بيعملها يعني، فأبى إلا أن يفضح نفسه. ده هو اللي فضح نفسه، ده اللي بيعرف الناس كلها أنه هو مسيء، ده اللي بيعرف الناس أنه هو مسيء، أنه هو بيعمل غلط، أنه هو ما بيعملش حاجة صح. هذا الكلام كلام طيب. يقول وهب بن منبه، قرأت من حكمة لقمان أرجح من 10,000 باب، أرجح من 10,000 باب، يعني قرأت له حكمة كتيرة قوي. وقيل للقمان ما سبب حكمتك؟ خلي بالك الكلام ده محتاجينه قوي، إيه سبب الحكمة اللي أنت فيها؟ قال لم أكن أسأل عن شيء لا يعنيني. في حاجة قدامي ما تعنينيش أسأل عنها ليه؟ وده برضه حديث صحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسأل المسلم عما لا يعنيه. قال من حسن إسلام المرء، حديث صحيح، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ده كمان بيوصل للحكمة، عدم السؤال فيما لا يعنيك. تلاقي واحد ماشي كده زي بالضبط موضوع النملة والهدهد وابنتا الرجل الصالح اللي هم ما كانوا مع سيدنا موسى يعني في قصة القصص. يقول لك هي النملة كان اسمها ايه؟ وده يعنيك في ايه؟ انت بتستفيد من النملة؟ يقول لك طب كانت النملة ديت كانت انثى ولا كانت ذكر؟ طيب الهدهد اللي كلم سيدنا سليمان كان سنه قد ايه؟ يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر، لكن تلاقي فيه تكلف في السؤال. ولذلك كان الصالحون ينهون عن السؤال فيما لا يعني، السؤال اللي انت مش هتستفيد منه، اللي ملوش لازمة، العلم بتاعه مش هيزودك في حاجة، سألش عنه. فده كان من حكمة لقمان عليه السلام أنه كان لا يسأل فيما لا يعنيه. ولقد آتينا لقمان الحكمة. هي الحكمة هي لغة الخطاب مع الأنبياء جميعا. كل الأنبياء كانت عندهم حكمة، كل الأنبياء عندهم الحكمة، تصرف بالحكمة. واشتهر بها كثير من السلف. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم كمثال للحكمة، يعني كان النبي في المسجد معه أصحابه، الحديث عند حديث في الصحيح من حديث أبي هريرة، فدخل رجل فبال في ناحية المسجد. واحد دخل كده بال تبول يعني، فقام إليه الصحابة، هيضربوه بقى وهتبقى يعني يومه مش فايت. فقال النبي لا تزرموه، يعني لا تقطع عليه البول، أو لا تفزعوه، لا تزرموه، ثم صبوا عليه سجلا أو ذنوبا من ماء. خلي بالنا، الراجل دخل المسجد اللي بيصلي فيه النبي ومعه الصحابة وعمل بول تبول. الصحابة ده أنا بتالي أنا مع علم بالحديث، لو شفت واحد بيعمل كده دلوقتي في المسجد ده ممكن واحد يذبحه. مولينا احنا عندناش حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، احنا مش على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مش بقول كده أن أنا برفض السنة، لا، أنا بقول يعني أن احنا يعني معاملتنا فيها حدة، نسأل الله عز وجل أن يهدينا حتى مع بعضنا البعض، الواحد ما بيتحملش غيره، دي مشكلة، دي مصيبة. فالصحابة قايمين يضربوه. تخيل أنت واحد بيعمل بول وقام عليه 20 واحد يضربوه، إيه اللي هيحصل؟ البول هينحبس. طب البول هينحبس فيها إيه؟ دي فيها مصيبة، ده ممكن تعمل له يعني مصايب في الجهاز التناسلي. بلاش دي. الراجل قاعد بيعمل هنا، انت طلعت تجري تضربه او شافك جاي تضربه فتن طالع يجري، هيعمل ايه؟ يبقى هياخد الطريق كل تبول، يبقى بدل ما كان هينجس حته واحده هياخد المسجد كله في طريقه. يبقى الافضل ان احنا نخليه ايه؟ خليه مكانه، مش كده؟ ده اللي النبي قاله. الحاجه الثالثه، ودي بقى بنت في الاثر المترتب عندما راى من حكمه النبي، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. كان اسمه الأقرع ابن حابس، قال له يا رب ارحمني أنا ومحمد بس، لكن اللي كانوا عايزين يضربوني دولت اوعى ترحمهم. شباب، عندما تكون حكيما في الدعوة تتعامل مع الناس برفق، تبص تلاقي الناس مقبلة عليك، تحب الدين. طيب استاذ عبد الله، السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام عليكم.
بعد اذن حضرتك، كنا عايزين بس يعني نعرف سنن واداب العيد واحكام العيد وكده يا شباب.
حاضر. شكرا. ايه تاني؟
جزاكم الله خير يا شيخ.
ربنا يبارك فيك يا رب، جزاك مثلي. فكان هذا ايضا من حكمات صلى الله عليه وسلم حتى لان قلب الرجل ودخل في الاسلام، فقال له النبي معلما لقد تحجرت واسعا، تضيقت واسعا. طيب، سنن واداب العيد كما سال اخونا الاخ عبد الله. الحقيقه العيد له اداب كثيره جدا. عيد الفطر له اداب وله سنن وله احكام. من اداب العيد طبعا بالنسبه أداب وسنة العيد بالنسبة للمعتكف ألا يخرج من معتكفه إلا على صلاة العيد. الجماعة اللي في المسجد ينتظروا لحد ما يطلعوا صلاة العيد. ويخرج يكبر في طريقه التكبير المعلوم المعروف، والله جل وعلا قد أمر نبيه في كتابه وسنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، اللي هي آخر جزئية في آية شهر رمضان الذي أنزل في القرآن. فبيخرج يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ديت سنن وشعيرة من شعائر العيد، هي بتلزم من أذان آخر مغرب في رمضان. يعني إن شاء الله نظن رمضان هيبقى آخر يوم فيه السبت، العيد هيبقى الحد إن شاء الله بكرة، يعني بكرة إن شاء الله آخر يوم. لما يؤذن للمغرب خلاص، وإحنا بعد الأذان كده بنبدأ بقى نكبر لحد ما نصلي العيد، بعد ذلك يقف التكبير. فهذه سنة وشعيرة من شعائر العيد. وأن يخرج بعد غسل، يغتسل قبل ما يخرج من البيت يغتسل، لو معتكف يغتسل في المسجد خلاص، يغتسل ويتطيب، يحط طيب ريحة كويسة كده عشان تبقى ريحته كويسة، ويلبس أجمل الثياب. شوف بقى لو عنده جلابية جديدة يلبسها، يخرج بقى في اليوم ده والناس كلها يعني تعودت انها في العيد بتلبس هدوم جديدة، أو يلبس أنظفها، ما عندوش جديد لكن عنده جلابية مغسولة نظيفة كده شكلها كويس يلبسها ويخرج بيها. وأن يسلم على الناس في الطريق، يسلم على الناس اللي مقابلينه كده ويهنيهم بالعيد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في بيته وفي بيت عائشة وكانت عنده جاريتان تلعبان وتغنيان، فدخل أبو بكر فقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال النبي دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. ففي بقى ابتهاج كده وفرحة، الواحد يقابل الناس يسلم عليها وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم، هذه فرحة، فيقابل الناس ويسلم عليه. وإحنا عارفين إن من علامات الساعة أن ألا يسلم الرجل على الرجل إلا لمعرفة، عشان عارفه بس، لكن مش عارفه يبقى شكله قدامه مسلم وشكله لابس زيه وبتاع لكن ما بيسلمش عليه. فإحنا نسلم على الناس كلها، كل قبلنا، الرجال تسلم على الرجال والنساء تسلم على النساء، ويسلم كذلك الرجال على الصبيان الأطفال، يعني يسلم على من قابله. ويجلس في مصلى العيد، ليست له سنة، مالوش سنة يجي يقعد على طول، لأن احنا بنصلي في ساحة فيقعد على طول، ما لم يكن قد صلى الصبح فيصلي. لو ما كانش صلى جماعة اللي هو صلاة الصبح يعني، بيجي المصلى ويصلي، لكن ما فيش صلاة سنة قبل العيد، ما فيش ليه تحية ولا سنة ولا حاجة. ويكبر ويرفع صوته بالتكبير، يسمع الناس حوله، سمع الناس كده حواليه يعني، ويصلي مع الإمام وينتظر حتى يفرغ من خطبته. خلي بالنا، هو صحيح الخطبة سنة والصلاة سنة، لكن أول الإمام ما بيبدأ يخطب تبص تلاقي نص الناس مشي، مع إن الغرض اللي الناس اتجمعت علشانه أصلا هو الخطبة، والخطبة بعد الصلاة، يعني صلاة الجمعة الخطبة الأول بعد كده الصلاة، فالناس بتقعد. صلاة العيد عشان خاطر الخطبة، بعدين الناس بتقوم تمشي، مع إن ديت فيها موعظة حسنة وتعليم للناس ببعض أحكام العيد وتذكير بالله جل وعلا وتذكير بالأقارب وغير ذلك، فينبغي أن ينتظر حتى يسمع خطبة العيد، بتقعد ربع ساعة تلت ساعة بكتير، يعني تجلسها في ذكر، ثم ترجع من طريق غير الطريق الذي جئت منه. وانت جاي من هنا، يبقى المره الجايه ترجع من ناحيه ثانيه عشان تقابل اكبر عدد اكبر. وخلي بالك، كن حريصا عند خروجك لعيد او لصلاه عيد الفطر ان تاكل او ان تشرب شيئا قبل الصلاه. وانت ماشي كده تشرب ميه، تاكل تمرايه، وازيك بنبص كده ما شاء الله الاخوه ربنا يبارك فيهم واقفين كده عند المصلى، اللي واقف بطبق تمر، اللي واقف بطبق حلويات عشان الناس ايه تاكل حاجه، عشان ما تخالف بقى رمضان. انت دلوقتي في غير رمضان تخالف رمضان، وديت سنه غير سنه عيد الاضحى. سنه عيد الاضحى يستحب له الا ياكل حتى يرجع، لما يرجع من الصلاه فياكل من اضحيته، ياكل من الاضحيه بتاعته. فهذه بعض اداب وسنن العيد المهمه التي تتعلق بالعيد. جزاكم الله خير. بنقول الحكمه هي لغه الأنبياء في دعوتهم جميعا، وكذلك الصالحون من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. شوف بقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حكمته في الدعوة، يعني كثير جدا من الأمثلة التي تبين ذلك. جاءه شاب وده انا بقوله عشان خاطر يعني كتير من الاخوه الدعاه ما يكونوش منفرين في دعوتهم، يعاملون الناس بالحسنى، يخاطبون الناس بما يفهمون. جاءه شاب وهو في مجلسه قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. فطبعا الصحابة سمعوا كلمة كلمة كبيرة، زنا ايه يعني؟ احنا عايزين تطهير بقى خلاص والتزمنا، ترجعنا تاني لأيام الجاهلية. فأرادوا أن يضربوه، فقال النبي دعوه سيبوه مفيش دعوه، ثم قال اجلس فجلس. شوف بقى الحكمة، شوف بقى الفهم العالي، شوف الدعوة بالحسنة والموعظة الحسنة. قال أترضاه لأمك، تقبل الزنا على والدتك؟ فانتفض الشاب قال لا. قال أترضاه لأختك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يقبلونه لأمهاتهم ولا يقبلونه لأخواتهم. أترضاه لابنتك؟ أترضاه لزوجتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ يعني المسلم بحق لا يقبله أصلا على مسلمة حتى ولو لم تكن قريبة، والله لا يرضاه حتى على كافرة. الواحد يغضب إذا زنى الكافر، فما بالك إذا كان مسلما أو كانت مسلمة؟ الواحد يكاد يتفطر قلبه. فما بالك إذا كان قريبا؟ وقع الخبر عليك إزاي؟ صعب جدا. والنبي يقول فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم ولا لزوجاتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. هو هنا بقى خد درس قاسي جدا، انك انت لو عملت حاجة زي كده هتتعمل فيك. زي ما بتقبلش ده على والدتك، زي ما تحبش ان الناس تقول ان ام فلان والدتك يعني بتعمل كده، زي ما تقبلوش على زوجتك انها تخونك، ما تقبلوش على بنتك اللي انت خايف عليها ونفسك انك انت تسطرها، ما ترضهوش على بنات الناس. ده معنى الحديث او معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فتعلم درسا، ثم وضع النبي يده على قلبه، على قلب الشاب يعني، وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه. قال فوالله ما فكرت في هذا الأمر قط. خلاص أفكر فيه ازاي بقى؟ كيف يفكر فيه وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحكمة؟ تخيل بقى لو النبي كده قال له ايه، اخرج يا فاجر يا كافر، ازاي انت عايز تزني بعد الإيمان؟ وقال لصحابة اضربوه، كيف يكون حاله؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة هي لسان حال الأنبياء في الدعوة، والحكمة هي ضالتنا المنشودة التي ينبغي علينا أن نتمسك بها متى وجدناها. الحكمة ضالة المسلم، أن وجدها فهو أحق الناس بها. ولذلك يعني من الأشياء التي تذكر في الحكمة، طبعا بالإضافة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن كثير من الأنبياء في دعوتهم إلى الله، لكن نذكر مقتطفات من أحوال السلف الصالح. فهذا أبو حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة أراد السفر فسافر مع رجل، وبينهم في الطريق عطش أبو حنيفة. طبعا احنا ماشيين مع بعض ورفقة، نفترض بنساعد بعض، ناكل مع بعض، نشرب مع بعض، يعاون القوي والضعيف وهكذا. عطش أبو حنيفة ولم يكن معه ماء، والرجل الذي معه قربة ماء جردل يعني، فقال اسقيني يا أخي شربني. قال القربة بعشرة دنانير. تشتري القربة بعشرة دنانير تشرب؟ لا مش هشربك، خدها كلها. أبو حنيفة كان غني، لكن انظر لهذا الموقف، موقف لؤم، ما ينفعش، احنا ماشيين مع بعض. فاشترى منه القربة، وبينهم في الطريق، هم لسه في الطريق، عطش الرجل، قال اسقيني يا أبا حنيفة. قال الشربة بعشرة دنانير. انت بعت لي القربة انا هبيع لك بقى ايه الشربة الواحدة تشرب شربة واحدة بس بعشرة دنانير. حكمة. انت لازم بقى ايه تتلائم على اللئيم مش كده وتعامل كل واحد بما يستحق ولا يكون الانسان يعني مخدوعا طالما انه يستطيع ان يفطن لتصرفات الناس فليكون مخدوعا. النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يخبي على قريش خروجه في بدر ما يعرفوش مكانه يعني فخرج يسال رجلا عن مكان قريش يقول له قريش فين دلوقتي فقال له طب انت مين الاول كان رجلا ضريرا اعمى يعني لا يبصر فقال النبي ان اخبرتنا اخبرناك لو قلت لنا عن مكان قريش هنقول لك احنا في احنا مين. فجعل الرجل وكان خبيرا عليما بالطرق والاماكن وازمان الناس في السفر فقال اخبرني من اخبرني ان قريشا خرجت يوم كذا فان كان قد صدقني فهم الان في موطن كذا وبالفعل كانوا في المكان ده واخبرني من اخبرني ان محمدا خرج يوم كذا فان كان صدق الذي اخبرني فمحمد الان عند بئر بدر وبالفعل كان الصحابه عند بئر بدر. ثم قال له من انت طب انت مين بقى ممن انتم فقال النبي من ماء احنا من ماء ثم انصرف ومع ابو بكر فقال الرجل اي ماء اماء اليمن قبيله في اليمن اسمها قبيله ماء ام من ماء اليمن ام من ماء العراق ما اكثر الماء والنبي يقصد ماء مهين اللي ربنا ذكره في القران لقد خلقنا يعني الانسان الله عز وجل خلقه من ماء ايه من ماء مهين. فهذه حكمة هذه حكمة ومن أجمل ما قرأت من أجمل ما قرأت عن الحكمة أن أحد القضاة وكان مشهورا بالفطنة جاءه رجل يدعي على غيره أنه أخذ منه مالا كقرض ولم يرده إليه. سيدنا الأحنف بن قيس رحمه الله واحد بيقول له فلان دخل مني مبلغ من المال وما ردهوش مش عايز يرده وبينكره دلوقتي زي ما احنا فيه زي ما كتير دلوقتي من الناس ياخد وينكر. فقال ادعوه فجاء به الى القاضي قال هل طبعا هو بيقول له ايه العلامه ما فيش شهود طبعا بيقول له العلامه انك اعطيته فلوس قال له ما فيش قال له اديته له فين قال له كان في شجره في المكان الفلاني واحنا قاعدين تحتها اعطيته المال. فقال له طب هاته. فجاء الرجل فقال لما لا ترد إليه المال الذي أقرضك إياه مش تديله الفلوس بتاعته. قال لو ما أخذت منه شيء إنه يدعي علي كذبا. يدعي عليك كذبا؟ قال نعم. فقال هل لك بينة؟ قال لا. قال فأين دفعت له هذا المال؟ بيسأل الرجل اللي هو صاحب المال يعني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أسماء.
انا اختي جات لها الحيض وفتره 3 ايام وجت في اليوم الرابع صابتها وجت في اليوم الخامس نزل عليها دم احمر خالص مش قطره بيضاء دم احمر.
معلش تاني جالها ايه؟
الحيض.
ايوه
ففتره 3 ايام
كويس
وجت في اليوم الرابع فطرته صامته اليوم الرابع صامته جت في اليوم الخامس نزل عليها دم احمر خالص.
طيب
فترة اليوم ده
هل هي ليها عادة معينة يعني أيام معينة بتقعدها؟
لا عادي
لا كل واحدة ليها أيام معتادة واحدة بتقعد 5 أيام واحدة بتقعد 3 واحدة بتقعد 4 واحدة بتقعد 7 واحدة بتقعد 9
أعتادة واحدة قالت لي نفس اللي حصل ده حصل معاها.
هل هي ليها أيام معتادة بتقعدها؟ كم يوم؟
3 أيام أو 4 أيام. هي عايزه لما تيجي تقضي يعني اليوم اللي صامته دوت في النص ده هتقضيه ولا هو يعتبر صيام ليها؟
تقضيه لانه من ايام العاده. خلاص جزاكم الله خير. فقال له ما علامه او هل عندك اي بينه على انك دفعت له؟ قال له ليس عندي شيء ايها القاضي غير اني دفعت له تحت شجره في المكان الفلاني. فقال اذهب فأتيني بعود منها روح عند الشجرة دي اقطع لي منها عود وتعال. الرجل قاعد مستعجب عود ايه والعود هينفع هيشهد؟ وأشار الأحنف إلى جنوده أن يحبسوا هذا الرجل حتى يأذن لهم. الرجل يعني اللي هو خراجه ده اللي هو صاحب المال هروح يجيب عود ويجي، قال لهم ما يروحش يعني، بس أول ما يطلع يحبسوه بره فلا يرجع حتى أذن لكم. وطبعا قاعد بيقضي بقى في أحوال الناس، وده عنده قضية وده عنده مشكلة وعمال يقضي بين الناس. الرجل اللي هو مدعى عليه قاعد منتظر صاحبنا يجي ما بيجيش. عدت ساعة والتانية والتالتة والرجل مل، فقال له أيها القاضي إنه ذهب بلا عودة. قال انتظر حتى يأتي، لازم هيجي، لو صاحبه مدعي لازم يأتي. قعد أيها القاضي إنه ذهب بلا عودة. قال يا أخي اصبر، لن تذهب حتى ولو جاء بعد أسبوع، اقعد لما يجي. قال أيها القاضي إن الشجرة لم تكن بهذا البعد، الشجرة ما كانتش بعيدة أو كده. فقال الآن أقررت أنك تعرف مكان الشجرة، إذن أنت أخذت منه ليه المال، أده إليه. فدفع رجل مال، هذه حكمة، ويمكن أفضل حكمة بتذكر عن سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في قضائه، كان حكيما سيدنا سليمان. حاضر. تقاضى إليه امرأتان كل واحدة لها طفل ولد يعني، فعدى الذئب على أحدهما فأكله. فصعب عليها ان ابنها يتاكل، فارادت ان تتسلى بالولد الثاني، فادعت انه ابنها. وطبعا ام الولد لانه ما فيش حد بيتوعن ابنه ده، لو لسه مولود وامه شافته كده ده بتشم ريحته بس تعرف، فبالك بقى الولد يعني ابن شهور يعني. وجاءت تدعي انه ابنها. الاثنين بقى اختصمت فيه سليمان. سيدنا سليمان اراد ان يعرف من أم هذا الولد، فأمر أن يؤتى إليه بسكين. فقالوا لما يا رسول الله لينجي بسكين ليه؟ قال حتى أشقه بينهما نصفين، أنا أجيب الولد كده أقطعه نصين، دي تاخد نص ده ودي تاخد نص ده، يبقى خلاص استريح من الموضوع يعني، ما أنا مش عارف مين أم الولد. هو كان عليه السلام يستطيع أن يسأل الله جل وعلا أن ينتظر الواحد فيقضي له، ولكن هذه حكمة، حكمة قضاء فطمة. فقال ائتوني بسكين أشقه بينهما نصفين. فقامت الصغرى فقالت لا تفعل يا نبي الله، لا تفعل، واعطه لها، ادي لها الولد، أنا مش عايزة حاجة منه بس ما تطعوش. وسكتت الكبرى، فعلم أن الأمة هي التي تجزع، فدفعه للصغرى. لما عملت كده عرف أن هو إيه ابنها هي، فدفعه إليه. زي بالضبط كان أحد القضاة يعني جاء إليه أحد المدعين وشكى أنه يسرق من عنده الدجاج، الدجاج بتاعه بيتسرق فراخ يعني. فقال يوم الجمعة يظهر الأمر ويروى أنه جمع الناس فامتلأ المسجد، ثم قال يدخل أحدكم وعلى رأسه آثار الدجاج الذي يسرق. فواحد بسرعة حط إيديه على رأسه شوف في ريش ولا لا، فقال قم فأنت السارق. فهذه أيضا من الحكم التي كان يتميز بها بعض السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. أرى أن الوقت قد ذهب وانتهى، ولعله آخر أيامنا التي نلتقي فيها في رمضان، فالله عز وجل أسأل أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم اللهم بالصالحات الباقيات أعمالنا. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وعلمائنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين وأصلح ذات بينهم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، في سوريا وفلسطين وفي بورما وكشمير وفي كل مكان، واجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بل عن فتواك بلا حرج وستأتي معرفة الحكم الضرب مسالكه شد تحتاج إلى حسن الفهم والفتوى قبس من نور تتهادى في أفق العلم.